بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلا يزال الحديث متصلا بأحداث وقائع غزوة أحد. قال ابن كثير رحمه الله: وقال أبو الأسود عن عروة بن الزبير قال: كان أبي بن خلف أخو بني جمح قد حلف وهو بمكة لا يقتلن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلما بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم حلفته قال: بل أنا أقتله إن شاء الله. فلما كان يوم أحد أقبل أبي في الحديد مقنعا وهو يقول: لا نجوت إن نجا محمد. فحمل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قتله، فاستقبله مصعب بن عمير أخو بني عبد الدار يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، فقتل مصعب بن عمير. وأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ترقوة أبي ابن خلف من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة، البيضة الخوذة التي توضع على الرأس، وسابغة الدرع الدرع الذي يلبس على الصدر والبطن، الظهر والصدر. وأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ترقوة أبي ابن خلف من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة، والترقوة هي العظمان الناتئان عند ثغرة النحر، العظمان الناتئان عند ثغرة النحر أسفل الحنجرة. قال: وطعنه فيها بحربته فوقع على الأرض عن فرسه ولم يخرج من طعنته دم، فأتاه أصحابه فاحتملوه وهو يخور خوار الثور، أي يصيح كما يخور الثور، فقالوا له: ما أجزعك؟ إنما هو خدش يسير وليس بطعنة. فذكر لهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أقتل أبيا. ثم قال: والذي نفسي بيده، لو كان هذا الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون. فمات إلى النار فسحقا لأصحاب السعير. وهذا مرسل من مراسيل عروة، وجاء أيضا من مراسيل سعيد بن المسيب. قال: وقد رواه موسى بن عقبة صاحب السيرة في مغازيه عن الزهري عن سعيد بن المسيب بنحوه. وذكر محمد بن إسحاق قال: لما أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب أدركه أبي بن خلف وهو يقول: لا نجوت إن نجوت. فقال القوم: يا رسول الله، يعطف عليه رجل منا أن يرجع إليه ويقاتله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه. فلما دنا تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة، فقال بعض القوم: ما ذكر لي؟ قالوا: فلما أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم منه انتفض بها انتفاضة، تطايرت عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير إذا انتفض. ثم استقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم فطعنه في عنقه طعنة تدأدأ منها عن فرسه مرارا، أي سقط وتدحرج. وهذا من مراسيل ماذا؟ محمد بن إسحاق، وهو معضل. ووصله الواقدي عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمرو بن قتادة عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه. والواقدي ليس بمعتمد، متروك. قال الواقدي: وكان ابن عمر يقول: مات أبي بن خلف ببطن رابغ، فإني لأسير ببطن رابغ بعد هوي من الليل، إذا أنا بنار تأجج فهبتها. هذا من طريق الواقدي، معضل، والواقدي غير معتمد. إذا أنا بنار تأجج فهبتها، فإذا رجل يخرج منها في سلسلة يجتذبها يهيج به العطش، وإذا رجل يقول لا تسقه، فإن هذا قتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أبي بن خلف. الواقدي متروك، وهذه القصة لا تثبت. وأما قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم طعنه، فهي وإن كانت مرسلة لكن لها طرق تتقوى بها. وثبت في الصحيحين من رواية عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حينئذ يشير إلى رباعيته، أي كسروا رباعيته وشجوا وجهه. واشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله. ورواه البخاري وأيضا من حديث ابن جريج عن عامر بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال: اشتد غضب الله على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في سبيل الله، واشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله: أصيبت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم وشج في وجنته. والرباعية هي إحدى الأسنان الأربع التي تكون في الفك الأعلى والفك الأسفل. الأسنان التي في مقدمة الفم أربع في الأعلى وأربع في الأسفل، فالتي في الوسط يقال لها ثنية اليمنى واليسرى، وبجوار الثنتين واحدة عن اليمين واحدة عن اليسار قبل الأنياب، تلك يقال لها رباعية، رباعية عليا يمنى ورباعية عليا يسرى، وتحتها رباعية يمنى سفلى ورباعية يسرى سفلى. قال: وشج في وجنته. الوجنة أي في وجهه، والوجنة هي ما يكون في الوجه تحت العين من لحم، ربما أيضا ماذا برز عند أن يضحك إنسان. الوجنة وجنة الإنسان في وجهه. قال: وكلمت شفته. وكان الذي أصابه عتبة ابن أبي وقاص، فحدثني صالح بن كيسان عمن حدثه عن سعد بن أبي وقاص قال: ما حرصت على قتل أحد قط ما حرصت على قتل عتبة بن أبي وقاص، يعني أخاه، وإن كان ما علمته لسيء الخلق مبغضا في قومه، ولقد كفاني فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على من دم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن الزهري عن عثمان الجزري عن مقسم وهذا مرسل أو معضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على عتبة بن أبي وقاص يوم أحد حين كسر رباعيته ودم وجهه فقال اللهم لا تحل عليه الحول حتى يموت كافرا فما حال عليه الحول حتى مات كافرا إلى النار. فهذا مرسل ماذا ضعيف. مقسم روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة أو معضلة وعثمان الجزري ضعيف فيه ضعف. قال وذكر الواقدي عن ابن أبي سبرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك عن أبي الحويرث عن نافع بن جبير قال سمعت رجلا من المهاجرين يقول شهدت أحدا فنظرت إلى النبل يأتي من كل ناحية ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطها كل ذلك يصرف عنه ولقد رأيت عبد الله ابن شهاب الزهري يقول يومئذ دلني على محمد لا نجوت وإن نجا ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه ليس معه أحد ثم جاوزه فعاتبه في ذلك صفوان فقال والله ما رأيته أحلف بالله إنه ممنوع يعني أي محجوب. خرجنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله فلم نخلص إلى ذلك. قال الواقدي والثبت عندنا أي الذي ثبت أن الذي رمى في وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن قميئة والذي دم شفته وأصاب رباعيته عتبة بن أبي وقاص. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا ابن المبارك عن إسحاق بن يحيى ابن طلحة بن عبيد الله قال أخبرني عيسى بن طلحة وهو عمه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ذكر يوم أحد قال ذاك يوم كله لطلحة ثم أنشأ يحدث قال كنت أول من فاء يوم أحد أي رجع بعد أن ولى الناس فرأيت رجلا يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دونه وأوراه قال حمية يعني يقاتل بشجاعة واستماتة. قال فقلت كن طلحة حيث فاتني ما فاتني فقلت يكون رجلا من قومي أحب يكون رجلا من قومي أحب إلي وبيني وبين المشركين رجل لا أعرفه وأنا أقرب إلى رسول الله أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وهو يخطف المشي خطفا لا أحفظه فإذا هو أبو عبيدة ابن الجراح. فانتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كسرت رباعيته وشج في وجهه وقد دخل في وجنته حلقتان من حلق المغفر. المغفر الغطاء الذي يوضع على الرأس من حديد ونحوه ليقي ضربات السهام. فلما هشمت البيضة أي ضرب في هذا المغفر على رأسه نزلت على وجنته فانغرزت الحلقتان في الوجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكما صاحبكما يريد طلحة وقد نزف. فلم نلتفت إلى قوله. قال وذهبت لأن أنزع ذلك من وجهه من وجه النبي صلى الله عليه وسلم يريد ينزع الحلقة حلقة المغفر. قال فقال أبو عبيدة أقسمت عليك بحقي لما تركتني فتركته فكره أن يتناولها بيده فيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فأزم عليها بفيه أي جعل فمه أسنانه عند الحلقة ليبعدها بسهولة فأزم عليها بفيه فاستخرج إحدى الحلقتين ووقعت ثنيته من الحلقة أي ثنية أبي عبيدة سقطت لما نزع الحلقة نزعها بقوة يخرجها من وجنة النبي صلى الله عليه وسلم فسقطت ثنية أبي عبيدة، وهذه الثنية إذا سقطت ما تعود لأنها ليست اللبنية، الأسنان اللبنية هي التي ينبت تحتها، أما ما بعدها من الأسنان فإذا ذهبت ذهبت لا تنبت مرة أخرى، وإنما توضع سن أخرى مكانها، ولم يكن في ذلك الوقت من هذا شيء، يعني عمليات تجميل وتقويم. قال ووقعت ثنيته مع الحلقة، أي سقطت الحلقة وسقطت ثنية يعني أسنان أبي عبيدة بن الجراح، وذهبت لأصنع ما صنع فقال أقسمت عليك بحقي لما تركتني، أي في الحلقة الثانية حلقة المغفر الأخرى، قال ففعل مثل ما فعل في المرة الأولى، فوقعت ثنيته الأخرى مع الحلقة، أي ثنيتان أسنان كبيرتان في مقدمة الفم سقطتا بسبب نزعه للحلقتين من وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن سقطت ثنيته أو ثنيتاه يقال له أثرم، يقال له أثرم. قال فكان أبو عبيدة رضي الله عنه أحسن الناس هتما، أثرم وأهتم، أحسن الناس هتما بمعنى أنه لم يؤثر عليه في منظره، بل كان مقبولا حسنا ولم يؤثر عليه في كلامه، فأصلحنا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتينا طلحة في بعض تلك الجفار فإذا به بضع وسبعون أو أقل أو أكثر من طعنة ورمية وضربة، وإذا قد قطعت إصبعه فأصلحنا من شأنه، أي داووه. قال ورواه الهيثم بن كليب والطبراني من حديث إسحاق بن يحيى به عند الهيثم، فقال أبو عبيدة أنشدك يا أبا بكر إلا تركتني، فأخذ أبو عبيدة السهم بفيه فجعل ينضنضه كراهية أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استل السهم بفيه فبدرت أي طارت ثنية أبي عبيدة وذكر تمامه، واختاره الضياء الحافظ الضياء المقدسي في كتابه، وقد ضعف علي بن المديني هذا الحديث من جهة إسحاق بن يحيى هذا، فإنه تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان وأحمد ويحيى بن معين والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم ومحمد بن سعد والنسائي وغيرهم. وقال ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن عمر بن السائب حدثه أنه لما أنه بلغه أن مالكا أبي سعيد، أبو سعيد اسمه سعد بن من؟ سعد بن مالك، مالك والد أبي سعيد الخدري، لما جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد مص الجرح حتى اتقاه ولاح أبيض، حتى أنقاه ولاح أبيض، فقيل له مجه، أي هذا بمعنى نظف الدم حتى صار الجرح نظيفا ما فيه أثر الدم، فقيل له مجه، أي الفظ هذا الدم الذي خذته بفمك، فقال لا والله لا أمجه أبدا، ثم أدبر يقاتل أن ابتلعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا فاستشهد. هذه الطريق فيها انقطاع، فيها انقطاع، وأخرجه الحاكم بلفظ من سره أن ينظر إلى من خالط دمي دمه فلينظر إلى مالك بن سنان، قال الذهبي إسناده مظلم. آخر ما نقرأ في درس اليوم، قال وقد ثبت في الصحيحين من طريق عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد أنه سئل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة أي الخوذة التي على الرأس على رأسه، فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، ومعلوم أن الدم في الجراح إذا غسل يزيد، لأن الغسل والماء لا يجعله يتجلط ويتوقف. قال: وكان علي يسكب عليها بالمجن، مجن ترس شبه صحفة فيه شيء من ماء، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقته، قطعة من حصير خص النخل، نعم، أحرقته حتى صار رمادا، حتى إذا صار رمادا ألصقته بالجرح فاستمسك الدم، كما يفعل الناس اليوم إذا كان هناك جرح ولم يجدوا شيئا يمسك الدم ويوقف الدم، يأخذون ورق الشاي، ورق شاي، نعم، ويضعونه على الجرح حتى يتوقف خروج الدم قليلا قليلا، فيتجلط الدم ويتوقف عن الخروج بعد ذلك. هذه بعض الوقائع في هذه الغزوة العظيمة. وهناك أيضا ما هو أكثر من هذا، ولكن إن شاء الله تعالى بعد أن نكمل قراءة هذه الغزوة من التفسير نرجع إلى قراءة ما ذكره ابن القيم رحمه الله من فوائد والحكم العظيمة في هذه الغزوة العظيمة التي ابتلى الله عز وجل فيها المؤمنين وتمحص فيها أهل الإيمان من أهل النفاق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي نبينا عنا خيرا، وأن يجزي أصحاب نبينا عنا كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.